بل يكفي بل كان يكفي أن يسلم الواحد منهم أو يستقر الإسلام في قلبه ليعتبر نفسه بعد ذلك منظورة لهذا الدين ويجندها في خدمته ويصرف مجهوداتها في نصرته والزود عن حوزته. الزود هو الدفاع، كلمة الزود يعني الدفاع، يزود عنها يعني يحميها ويدافع عنها. والحوزة هي الملكية والخصوصية والعرض وكل ما يخاف عليه من الأملاك يسمى حوزة. فكان كل إنسان يدخل في هذا الدين أو يعلن إسلامه من أول يوم يعتبر نفسه داعية إلى الله تبارك وتعالى ويحمل على عاتقه هم الدعوة ومسؤولية العمل لهذا الدين المبارك. إن هذا الدين إذا تأمله المتأمل علم أنه صيغة ليكون المتمسك به داعية إليه. هذه العبارة البليغة يقر فيها المؤلف حفظه الله أن هذا الدين إذا نظر إليه الناظر وتمعن فيه المتمعن وتأمله فإنه سوف يتبادر إلى ذهنه سريعا أن الله تبارك وتعالى صاغه يعني سبكه ووضعه وقرره في صورة يكون فيها كل من دخل فيه داعية إليه دلالا عليه. الدلال هو الذي يدل الناس على السلعة أو على الطريق أو على المسلك أو على كل شيء يحتاج الإنسان معرفته، ويسمى البائع أيضا بائع السلع دلالا. وعلى مزيد تأمل ومع مزيد تأمل يرى المرء أن من أراد أن يكون مسلما دون تبعات ومسؤوليات تجاه إسلامه فإنه رام ضربا من التدين شبيها بتدين الرهبان في الكهوف والصوامع والبيع، وقد تقرر أنه لا رهبانية في الإسلام. انظر إلى هذه العبارات المتلاحقة التي هي كحبات اللؤلؤ في عقد. يقول بعد أن بين ووضح بأن المتأمل في هذا الدين يجد أنه صيغ صياغة ينبغي لكل من دخل فيه أن يكون داعية، على الجانب الآخر يقول ويرى أن من رام يعني أراد، رام يعني أراد ضربا من التدين نوعا من التدين لا يتحمل فيه المسلم مسؤولية الدعوة، فإنه إنما رام يعني طلب تدينا ليس كتدين المسلمين أو الصحابة أو الفضلاء من أهل هذه الملة، بل تدين يشبه التدين الذي نهينا عنه وهو تدين الرهبان في الصوامع وفي الكهوف وفي الكنائس والبيع، وهو المسمى بالرهبانية أو الترهبن، أن يعتزل الإنسان المجتمع وأن يمكث في صومعة أو في كهف في جبل ويكتفي بذكر الله وعبادته ولا يدعو لهذا الدين ولا يختلط بعامة الناس ويصبر على أذاهم. إن من أوائل الأوامر الربانية التي نزلت في القرآن الأمر بالنذارة وتبليغ الوحي للخليقة، النذارة والتخويف من ترك الإسلام وتوحيد رب العالمين والإيمان بخاتم المرسلين ببطشة الله تبارك وتعالى وعذابه وناره ونقمته في الدنيا والآخرة. يقول تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء من الغار بعدما أوحى الله إليه بصورة العلق، وجاء خائفا بعدما رأى الملك جبريل عليه السلام وضمه 3 مرات وقال له اقرأ إلى آخر الحديث المروي في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. أنزل الله عز وجل له يا أيها المدثر، جاء إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، يعني غطوني مما أصابه من قشعريرة وخوف. فلم يدعه الله عز وجل يتدثر، يعني يتغطى بالحفة أو الثياب، بل قال له يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فإن وراءك أمرا ثقيلا. ولم يعد هناك وقت للنوم، فمن يومها ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من نوم قط، بل كان يقوم ليله حتى تتفطر وتتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، لم يعد هناك الوقت للنوم، فقد انتهى وقت عهد الراحة وبقي عهد الدعوة إلى الله والنظارة والبشارة. ثم توالى بعد ذلك ما يمكن أن نسميه فقه الدعوة، حيث تضمن أوامر عنيت بالشأن الدعوي، مثل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر يعني اجهر، اجهر بما تؤمر. ولم يعد لم تعد الدعوة تحتمل السرية، ولم تعد الدعوة تحتمل الكتمان، بل أمره بأن يصدع بما يؤمر، يعني يجهر ويعلي صوته بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعرض عن المشركين، لا تضعهم في حسبانك ولا يكون في بؤرة اهتمامك، ولكن افعل ما تؤمر به ولا تجعلهم حجر عثرة في طريق الدعوة. وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا أيضا أمر جاء في سورة يوسف، وأمر الله تبارك وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يصدع بذلك ويقول هذه سبيلي، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتبشير والإنذار هي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالكتاب والسنة، أنا ومن اتبعني من الدعاة ومن أهل هذه الملة، فكل من تبعه لابد أن يدعو إلى الله على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهي آيات ترسم صورة المسلم الداعية الذي يتبع نهج نبيه صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة قل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هي الحكمة والموعظة الحسنة، فما أجمل في آية فصل في الآية الأخرى بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني تجادل أصحاب وأهل الملل والنحل الرضية والكفار والمشركين بالتي هي أحسن. وهي آية ترسم صورة المسلم الداعية الذي يتبع نهج نبيه صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوائل اهتماماته صياغة الشخصية الدعوية التي تحمل هم الدين وتبذل له، وكان أول من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلم يكن ذلك الصديق عالة على الدعوة، يعني لم يكن رفيقا فقط وحسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وينتظر أن يدعو نبيه صلى الله عليه وسلم إنسانا آخر عليه فيكون ثلاثة ثم رابعا فخامسا فسادسا أبدا، ولكن من أول يوم وأول وهلة انبرى هذا الصديق المبارك وتحرك من أول يوم ينشر هذا الدين، حتى دخل بجهوده الدعوية في أول الأمر ستة من سادات قريش الشبان، إضافة إلى سعايته في فكاك العبيد الذين أسلموا وسلموا من أسر الرق. حررهم حريتين، الحرية الأولى هي الحرية من المعتقد الفاسد وهو الشرك، فصاروا أحرارا في هذا الدين، وحررهم من ظلم العباد والرق وهو تملك الإنسان لأخيه الإنسان. وهذا واضح حتى في كلام الصحابة من بعد ذلك، إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. من القائل؟ ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه، قالها لمن؟ قالها لرستم قائد الجيوش، جيوش الفرس. وإن تحرك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أقطار الأرض على دليل على أن الشخصية التي صاغها النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم عليها هي الشخصية المتحركة للدين التي لا تعرف السكون ولا الكموم. هذه العبارة يبين فيها المؤلف حفظه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تراهم قد انبعثوا في البلاد بين العباد، فهذا في حمص وهذا في دمشق وهذا يموت على بجوار أسوار القسطنطينية من بلاد الترك، وهذا يموت في بلاد المغرب، وهذا يموت في بلاد الأندلس، وهذا له قبر بمصر، وهذا له قبر بالأسكندرية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا في ربوع الدنيا يعلمون الناس ما هو الإسلام، حتى ظهر الإسلام في قرنهم الأول في جزر الملايو وفي بلاد أندونيسيا وفي أقصى الشرق وأقصى الغرب، بل له آثار في بلاد الزنج في الجنوب الإفريقي، وآثار في بلاد القوقاز وبلاد اسكندنافيا في الشمال الأوروبي. فهذا دليل على أن هؤلاء الصحابة والتابعين من تلاميذهم قد سلكوا كل مسلك ولم يكن لهم سكون ولا كمون. السكون هو الكسل وعدم الحركة، والكمون هو المكث أشهر وأوقات بدون حركة، فهذا هو اسمعنا السكون والكمون. وفي تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم وينذروا كما أنذر. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والجن لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، يعني الجن وهم خلق مغاير ومباين للإنس خوطبوا بهذا الدين، فالرسالة للناس كافة وأيضا لعالم الجن مكلفين. فلما سمعوا قول الله تبارك وتعالى وصفوه بأنهم سمعوا قرآنا عجبا وولوا إلى قومهم منذرين فأنظروهم وقالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني من بعد التوراة، طائفة ولوا إلى قومهم منذرين. ويقول ابن القيم رحمه الله وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، يعني هو لو عقد مقارنة بين من ينشر الدين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في ربوع الدنيا، وبين من يقف في الصفوف الأولى عند الثغور يسد السهام في نحور أعداء الله، إذا فاضل الإنسان بينهما فإنه من يدعو إلى الله تبارك وتعالى يكون أفضل من المجاهد، والإثنان على فضل عظيم. فبين أنه أفضل من يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، يعني يقدر عليه كثير من الناس، أما تبليغ الكتاب والسنة فاستيعابه يشق على كثير من الناس، وتبليغه يكون أشق من استيعابه، فلا يتحرى ذلك ولا يقوم به إلا قلة قليلة. فبين أن هذا أفضل من الجهاد في الصفوف الأولى، وليس في هذا تحقير من شأن الجهاد، بل إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، من حديث من؟ معاذ بن جبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر إيه؟ الإسلام، وعموده إيه؟ الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فأعلى نقطة في منحنى هذا الدين هي الجهاد. طب أيهما أفضل، الجهاد أم الحج؟ سؤال.
الحج.
حج أفضل؟
حج فريضة.
الحج ركن.
ركن.
ركن. يعني أعلى من الفريضة. يعني هو فريضة ولكن بلغ إلى إيه؟ أن كان ركنا. الحج، الحجة الأولى أم أي حجة؟
حجة
الأولى أفضل من الجهاد. يبقى نقول إيه؟ الحجة الأولى أفضل من ألف غزوة. يبقى حجة، يعني حج الفريضة أفضل من إيه؟ من ألف غزوة، وغزوة أفضل من ألف حجة نافلة. واضح؟ هذا كلام أئمة الدين. يبقى حجة يعني فريضة واجبة لأول حجة خير من ألف إيه؟ غزوة، لأنها ركن أركان الدين، وأما غزوة بعد ذلك فهي أفضل من ألف حجة من إيه؟ من النوافل. يقول الغزالي رحمه الله: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر. يعني القاعد في بيته المتكاسل المتواني الذي يكون كامن في بيته لا يخلو عن منكر، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. بمعنى أن إنسان جلس في بيته ليكفي خيره شره من منطلق وليسعك إيه؟ بيتك. فهذا الإنسان إذا كان على علم بالكتاب والسنة، أو له تأثير في مجتمعه، أو يستطيع أن يدعو إلى الله ولو بتبليغ آية أو حديث واحد، فإنه لا يخلو من إثم ومن منكر، لأنه تقاعد وتقاعص عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي، ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية. الأعراب في كل صحاري فيها يسكن فيها العرب تسمى أعراب، والأكراد والتركمانية هؤلاء طائفتان يسكنان في بلاد العراق. التركمانية من الترك الذين دخلوا في الإسلام، والأكراد أيضا من الكرد الذين دخلوا في الإسلام، فهم جهال بالعربية، وعلى إثر ذلك جهال بالدين وشرائعه وأمور الصلاة والعبادة والطهارة وغير ذلك. فينبغي لأهل هذه البلاد من حملة الدين والعلوم الشرعية أن يجاهدوا في سبيل الله بالدعوة بين هؤلاء الأشخاص. وسائر أصناف الخلق، يعني مش شرط الأعراب والأكراد والتركمانية، في مثلا في أفريقيا اللي هم سكان الشمال الغربي اللي هم البربر، بيسموا الوقت إيه؟ الأمازيغ، الأمازيغ والبربر والسودان وكل من كان يسكن في أماكن بعد عنها التبليغ وبانت منها الدعوة، ينبغي أن يجتهدوا في نشر الدين والفقه بين أهل هذه النواحي. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه لفرض الكفاية أن يخرج إلى ما يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم. يبقى يتحدث عن أي غزالي؟ عن أبي حامد أم الغزالي الحديث؟ نتحدث عن أبي حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء. نعم؟
مصري.
لا، المصري الحديث هذا ليس هو المقصود في هذه الايه في هذه العبارة. ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، انتهى. وعن جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول لو استطعت ألا أنام لم أنم، لو استطعت ألا أنام لم أنم. لماذا؟ لاستشعاره بوجوب الدعوة من البشارة والنذارة وتعليم الناس أمور دينهم وشرعهم الأغر. لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل الله عز وجل أو أن ينزل العذاب وأنا نائم. ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا يا أيها الناس النار النار. النار هنا منصوب على فعل محذوف تقديره إيه؟ احذروا. احذروا. ينادون في سائر الدنيا النار النار. وقال إبراهيم بن أشعث كنا إذا خرجنا مع الفضيل بن عياض في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر، فإذا بلغ المقابر يجلس فكأنه بين الموتى، جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها رضي الله تعالى عنه. تنظر إلى بل استشعار المسؤولية والواجب في الوعظ والإرشاد أن أحدهم وهو الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه كان إذا خرج في جنازة وكأنه هو الميت لا يزال يعظ ويصف أحوال الموتى وما يعيشونه وما يشعرون به في البرزخ ويذكر ويبكي وحتى كأنه يودع أصحابه كأنه الميت نفسه ذاهب إلى الآخرة، فإذا بلغ المقابر جلس فكأنه بين الموتى من الحزن والبكاء الذي يعيشه، ثم إذا قام للرجوع فكأنه كان بين أهل القبور ثم رجع أو خرج منها وعاد إلى الدنيا. تخيل إنسان يعني خرج من القبر بعدما شاهد البرزخ وما فيه من نعيم وعذاب وما فيه من حقائق ورؤية للآخرة، فماذا يكون عمله؟ فلا يزال يعظ ويذكر ويبكي وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وعن شجاع بن الوليد قال كنت أخرج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. يعني كانوا يخرجون في بعض شؤونهم. شجاع بن الوليد هو من تلاميذ سفيان الثوري رحمه الله، فكان إذا خرج مع أستاذه فإنه لا يزال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لا يترك لحظة واحدة دون دعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يعودون من حيث خرجوا. وهكذا كان أئمة الدين والفضل، حتى أنه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان يدفن ابنه عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز وكان فرد كبده وكان قد تآخى في الله وأحب بعضهم البعض، فكان رضي الله عنه يأمر هذا بأن لا يجلس على المقبرة، ويأمر هذا بأن لا يشير بشماله، ولا يترك أمرا عند الدفن إلا ولا نهيا إلا أمر به ونهى عنه، وكأنه لم يصب في ابنه بهذه المصيبة. وكان الفقيه الواعظ أحمد الغزالي، أحمد الغزالي هذا غزالي ثالث، هو شقيق أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء. كان يدخل القرى رحمه الله ورحم أخاه والضياع، ويعظ أهل البوادي تقربا إلى الله. يعني كان ليس من واجبه أن يعظ إلا من هو حوله أو في مدينته أو أهل مسجده أو أهل حيه، ولكن كان يزيده كذلك، فيخرج من بلده إلى الضياع والقرى والمحلات التي خارج المدينة التي يعيش فيها، ثم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويعظهم، وهم الأعراب في البوادي تقربا إلى الله. يقول الأستاذ الراشد حفظه الله: ولا ينبغي للداعية أن يبتئس إن لم يجد فضل وقت لقيام الليل يوميا والإكثار من ختمات القرآن، فإنما هو فيه من الدعوة وتعليم الناس وتربية الشباب خير وأجزل أجرا، وقدوته في ذلك ورائده أئمة الدعاة من السلف الصالح الذين كانوا يسيحون لنشر الدعوة وتبليغها، ويبادئون الناس بالكلام. هذه العبارة من أستاذ الراشد حفظه الله، يقول بأنه لا ينبغي لداعية أن يبتئس. يعني بعض الناس يتأسف أنه عاد إلى بيته من مشوار كان فيه يدعو الله أو يسجل درسا لأحد الدعاء، أو أنه حضر محاضرة طالت، أو أنه كان في مشوار يدعو في بلدة بعيدة فطال به السفر وطال به العود فجاء متأخرا فلم يستطع أن يصلي ورده بالليل أو أن يقرأ القرآن ويختم القرآن ختمات كل شهر، فلا ينبغي أن يتأسف لذلك، فإنما فيه من الدعوة إلى الله والبشارة والنظارة وتعليم الناس والدعوة لهذا الدين ربما فاق أجره أجر قيام الليل أو أجر ختم القرآن عدة ختمات في كل شهر، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. يعني هذه ليست مدعاة لترك القرآن في القرآن بالليل أو ترك الوتر، ولكن ربما لا تستطيع أن تصلي 11 ركعة فصلي 7، صلي 5، صلي 3، ربما لا تستطيع أن تختم القرآن مثلا في الشهر 3 مرات، اختمه مرة أو مرة كل شهرين إن كنت مشتغلا جدا، وهكذا. يقول: وفي وقدوته في ذلك ورائده أئمة الدعاة من السلف الصالح الذين كانوا يسيحون بمعنى ينتشرون في الأرض لنشر الدعوة وتبليغها، ويبادئون الناس بالكلام. المبادئة بالكلام يعني لا تنتظر أن يتوجه لك دعوة مثلا من قرية خارج المحافظة لكي تلقي فيها درسا أو تعلم فيها تفسيرا أو تلقي فيها محاضرة في الفقه أو في الوعظ، ولكن علينا أن نبادئ الناس نذهب إليهم، لأن انتظار أن يأتيك الناس هذا شيء بعيد، ولكن السياحة لنشر الدين والدعوة وتبليغها أمر عظيم مبارك فيه غاية في النفع، نفع للإنسان ونفع للغير. إذن فالدعوة أثرها متعد أم لازم؟ أثر الدعوة متعد ولا لازم؟ يعني ينفع الإنسان فقط ولا ينفع نفسه وغيره؟ طيب متعد. يعني الصائم مثلا أجره لازم، ينفع نفسه فقط. خلف القرآن ينفع نفسه فقط. أما الواعظ أو الخطيب أو الإمام أو المؤذن ينفع نفسه وينفع إيه؟ غيره. فالعمل المتعدي أكثر ثوابا من العمل الإيه؟ اللازم. ويحتكون بهم احتكاكا هادفا ولا ينتظرون مجيء الناس.